الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم في تتمة النوع الأول وهو الصحيح من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. بقي معنا في هذا النوع مبحثان. المبحث الأول مبحث التعليقات، والمبحث الثاني مبحث تلقي الأمة لصحيح البخاري ومسلم بالقبول. نبدأ مستعينين بالله بالمبحث الأول. قال المؤلف: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. الحديث المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. يعني تفتح صحيح البخاري مثلا، تجد البخاري أخرج حديثا عن أبي هريرة ولم يذكر له إسنادا، فقال في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ما في إسناد من البخاري إلى أبي هريرة، بينهم مسافات. تعمد الإمام البخاري حذف الإسناد، هذا يسمى حديثا معلقا. وهل يجب أن يحذف الإسناد كله أم حذف بعضه أيضا يعتبر معلقا؟ نعم، لو حذف من الإسناد شيخه فقط يكون معلقا، لكن الحديث المعلق لا بد أن يحذف شيخه، لا بد، فربما يكون المحذوف شيخه فقط، وربما شيخه وشيخ شيخه وأنت طالع، وربما يكون الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون من كلام الصحابي أو التابعي، وهذا موجود بكثرة في صحيح البخاري، ويوجد من ذلك في صحيح مسلم ولكنه قليل، قالوا قرابة 14 حديثا فقط، لكنه موجود عند البخاري بكثرة. والتعليق في صحيح البخاري أو المعلقات في صحيح البخاري نوعان. نوع وصله في صحيحه في موضع آخر، فتجده يقول في الحديث مثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لكنك تجده نفس الحديث قد ذكره في موضع آخر بإسناده كاملا. فهذا النوع داخل في أصل كتاب البخاري لأنه موصول في موضع آخر. إذن هو على شرط البخاري لا من الناحية التي علقه فيها لكن من الناحية التي وصله فيها، صار موصولا بما أنه وصله إذن صار من شرط الكتاب. لكن هل نقول مثلا في الموضع الآخر الذي علقه فيه هذا الحديث الآن على شرط البخاري؟ لا طبعا هذا معلق الآن، لكن نقول وصله في موضع آخر، إذن الحديث على شرطه من حيث الصحة، انتهى الأمر. فتقول في هذا أخرجه البخاري في صحيحه، أما المعلق فلا يصح أن تقول أخرجه البخاري في صحيحه وتسكت، غلط. إنما تقول أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا أو علقه البخاري في صحيحه، مقيد، لابد تقيد بالتعليق لأنه ليس بشرط الصحيح. أنا عندما أسمع منك أنك تقول أخرجه البخاري في صحيحه إيش أفهم؟ أفهم أن الحديث صحيح، لأن البخاري اشترط الصحة ولا يخرج حديثا في كتابه إلا أن يكون صحيحا عنده، إذن انتهى فهو حديث صحيح. لكن عندما يكون معلقا الحكم يختلف كما سيأتي إن شاء الله. إذن لابد أن تبين عند تخريج الحديث فتقول حديث أخرجه البخاري، أفهم من ذلك أنه قد أخرجه بإسناده تاما متصلا، فهو على شرط الكتاب، على شرط الصحيح، على شرط صحيحه. أما إذا قلت أخرجه البخاري معلقا أو علقه البخاري في صحيحه، أفهم مباشرة أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري ولم يشترط البخاري فيه الصحة، هذا مهم جدا. إذن هذا النوع الأول من المعلقات، ما وصله البخاري في موضع آخر من كتابه، هذا خلاص منتهي أمره، فهذا حديث صحيح يعتبر من الجهة الثانية. طيب النوع الثاني وهو موضوعنا الآن، الذي لم يصله البخاري في صحيح علقه وبقي معلقا عنده، هذا ليس من شرط الكتاب، لأن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، والمعلق ليس مسندا، إذن هو ليس من شرط الكتاب. لماذا يعلقه البخاري في صحيحه؟ لعدة أسباب، منها البخاري بدل أن يذكر كلاما من عنده في فقه مسألة مثلا يذكر كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، فيكون فقهه في هذا التبويب رحمه الله، والأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم. الآن نرجع إلى كلام المؤلف، قال وتكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 حديثا موضعا. قال الحافظ بن حجر هي 12 حديثا، 12 حديث صحيح مسلم، رواها مسلم أيضا موصولة، إذن مسلم نفسه قد وصلها وإن كان علقها في موضع إلا أنه وصلها، إلا حديثا واحدا فقط، وقد ذكرها جميعا الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح. هذا الكتاب للحافظ العراقي التقييد والإيضاح هو شرح على مقدمة ابن الصلاح، طيب الآن ما وصله البخاري في صحيحه في موضع آخر أو ما وصله مسلم في صحيحه منتهي أمره، خلاص هو صحيح وهو على شرط الكتاب. لكن موضوعنا الآن في المعلقات التي لم يصلها البخاري ولا وصلها مسلم في صحيح مسلم، عنده إلا حديث واحد لكن في البخاري كثير، هل هذه المعلقات صحيحة أم ضعيفة؟ نحن قلنا هي ليست على شرط الكتاب لأنها ليست مسندة، والبخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، وهي ليست مسندة لأنه قد حذف أقل شيء شيخه في من الإسناد. طيب هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة؟ قال المؤلف: وحاصل الأمر، يعني خلاصة الموضوع الذي ذكره ابن الصلاح في كتابه، أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. طيب الآن الحافظ بن كثير ترجيحه في المعلقات ماذا يقول؟ يقول: هذه المعلقات التي لم يصلها البخاري في صحيحه على قسمين، قسم منها قد رواه بصيغة الجزم، وقسم آخر رواه بصيغة التمريض. تمام، صيغة الجزم وصيغة التمريض. طيب صيغة الجزم مثل قال، روى، حكى، جاء، عن، هذه الصيغة تسمى صيغة جزم. طيب يقال فيها أنها مبني للمعلوم، وصيغة التمريض مبني للمجهول، يكون الفعل فيها مبني للمجهول، مثل قيل، إيش الفرق بين قال وقيل؟ قال الفاعل يكون معروفا، قال زيد، إما ظاهر أو مضمر، قال عمرو. أما قيل هنا الفعل غير معروف، قيل من الذي قال؟ الله أعلم. هذه تسمى صيغة التمريض، مثل قيل، روية، حكية، يذكر عن، مثل هذه تسمى صيغة التمريض. هذا الفرق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض. فيقول هنا ابن كثير الآن: ما رواه البخاري بصيغة الجزم مثلا، روى لنا البخاري حديثا معلقا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري طبعا ما أدرك مالك، البخاري لا يروي عن مالك مباشرة، في سقط، في سقط أقل شيء واحد. تمام. طيب هنا لما يأتي يقول لنا: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط شيخه لا شك، وربما أسقط واحد ثاني معه، لأنه هو في الغالب يروي عن مالك إما بواسطة واحد أو اثنين، إما أن يروي عن مثلا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أن يروي عن اثنين، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب إذا أقل شيء أسقط واحد شيخه، وقلنا نحن المعلق لابد أن يسقط شيخه، وربما زيادة عن الشيخ أيضا، لكنهم متسلسلون وراء بعضهم. طيب لو جاء وقال لنا قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا نقول هو معلق بصيغة الجزم قال. طيب معلق بصيغة الجزم تمام. عند ابن كثير ما حكمه؟ هل هو صحيح ولا لا؟ يقول لك هو إلى مالك صحيح، إلى مالك صحيح. يعني يقول لك كأن البخاري لما حذف من الإسناد من حذفهم كأنه هو قد تكفل بهم أنهم رجال أقوياء ثقات والإسناد إليهم متصل، لذلك حذفهم، هكذا معنى الكلام يعني. لكن الذين أظهرهم لك بعد ذلك أنت تحتاج أن تنظر إليهم، هل هم ثقات، هل الإسناد فيه متصل أم لا. يعني من أسقطهم خلاص اطمئن إليهم، لأن البخاري خلاص ما أسقطهم إلا هو ضامنهم. فالإسناد صحيح إلى مالك، بعد ذلك من مالك وفوق هذا شغلك عاد، أنت أبحث وانظر هل صحيح ولا لا. هذا معنى كلام ابن كثير، قال ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. يعني مثلا عندنا في المثال علقه إلى مالك، هو من البخاري إلى مالك صحيح، لكن من مالك فما فوق عادة أنت تبحث وتنظر فيه هل هو صحيح أم لا. طيب لو قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، الآن من البخاري إلى أبي هريرة الإسناد صحيح، خلاص إيش بقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي أن تنظر عاد في عدم الشذوذ وعدم العلة بس. وهكذا، هذا معنى كلام ابن كثير. نحن كل الكلام الآن شرح لابن كثير، راجح مرجوح الآن سيأتي فيما بعد. قال وما كان منها، ثم قال ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب قال ثم وما كان منها بصيغة التمريض. لو قال لك مثلا قيل عن مالك أنه قال كذا وكذا، قال لك فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. إذن هذه الصيغة صيغة التمريض، لا نقول الحديث صحيح ولا ضعيف معه. طيب ماذا نفعل؟ نبحث عن الحديث ونحكم عليه بما يستحق. تمام. قال الآن يريد أن يعلل ليش طيب لا نستفيد منها صحة ولا ضعف، قال لأنه قد وقع من ذلك كذلك، يعني وقع من المعلقات كذلك أي بصيغة التمريض ووجدوه صحيحا. إذا لا نستطيع أن نقول ما رواه بصيغة التمريض فهو ضعيف، ليش؟ لأننا وجدناه يعلق بعض الأحاديث بصيغة التمريض وتكون صحيحة. قال وربما رواه مسلم، بل ربما موجود هو يكون في صحيح مسلم. واضح؟ إذن خلاصة الأمر، عند ابن كثير الحديث إذا كان في صحيح البخاري معلقا بصيغة التمريض فلا تستفيد منه لا صحة ولا ضعف، أنت تبحث عن الحديث وتحكم عليه بما يستحق. أما إذا كان مرويا بصيغة الجزم فيكون صحيحا من البخاري إلى من علقه عنه، ثم بعد ذلك تنظر في الباقي وتحكم عليه بما يستحق من صحة أو ضعف. والصحيح أن الأحاديث المعلقة كلها تبحث فيها وتجمع طرقها وتنظر في رجالها كما تنظر في أحاديث سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لا فرق ما بين ما كان بصيغة التمريض أو بصيغة الجزم. بما أنها ليست على شرط الكتاب ولم يتلقاها العلماء بالقبول كما تلقوا بقية الأحاديث التي في الصحيح، إذن هي محل نظر عند المحدثين. فيطبقون قواعد الحديث عليها، فإما أن تكون صحيحة أو ضعيفة، بس هذا خلاصة الموضوع. ثم قال بعد ذلك: وما كان من التعليقات صحيحا، لو سلمنا أن تعليق من التعليقات مثلا وجدناه صحيحا، طيب بعدين؟ قال: فليس من نمط الصحيح المسند فيه. يعني هو وإن كان صحيح نعم، لكن هو ليس من الأحاديث التي أدخلها من شرط الكتاب، فليست هي كالأحاديث المتصلة، تلك من شرط الصحيح، أما هذه ليست من شرط الصحيح حتى وإن صحت. قال: لأنه، قال: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، يعني الذي وصله، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يعني هذه المعلقات حتى وإن صحت ليست هي من شرط الصحيح، وليست هي في مستوى الأحاديث التي وضعها في صحيحه ووصلها، فليست هي على شرط البخاري في كتابه هذا. قال بعد ذلك: الآن انتهينا من هذا الموضوع. طيب، في عندنا شيء آخر برضو متعلق بالتعليقات. قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. الآن هنا ألفاظ قد اختلفوا فيها، هل هي من المعلقات أم هي من الموصولات؟ بعض الأحاديث، بعض الروايات قال فيها البخاري عن شيخه قال لي أو قال لنا أو زادني، قالوا: هل هذه الألفاظ يستعملها البخاري للأحاديث المعلقة أيضا التي يعلقها، أم للأحاديث التي يصلها وهي من شرط الكتاب؟ اختلفوا في ذلك، لكن الصحيح أنها متصلة وأنها من شرط الكتاب وليست هي من المعلقات. أنا صريحة أصلا بالسماع من شيخه، وهذا الذي حدثه وشيخه. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا. بعض المغاربة خالف في هذه المسألة. بعدين المغاربة كل مرة عاملين موضوع خلاف. خالف بعض المغاربة، طبعا نمزح مع المغاربة فقط، المغاربة كان فيهم علماء جبال، من أبرزهم ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، كان جبلا رحمه الله، وعندهم الكثير من أهل العلم، كانوا من أصحاب السنة، من المدافعين عنها والذابين عنها، ولهم رسوخ في العلم، وما زال العلم في بلاد المغرب العربي قويا متينا إلى العصور المتأخرة. وهذه المسائل مسائل اجتهادية، ويجب أن نفرق ما بين المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الخلاف والمسائل النصية التي لا يجوز فيها الخلاف. يوجد اليوم فوضى كبيرة في هذه الناحية، حتى إن البعض صار يبني الولاء والبراء على قضايا اجتهادية، اجتهادات علماء يخطئون ويصيبون ويبنون عليها ولاء وبراء وتحزبات، صلى الله العافية، هذا موجود بكثرة ومن شتى الطوائف. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، يذكره يعني البخاري للاستشهاد لا للاعتماد. يعني يجعله شاهدا لغيره من الأحاديث، لا يعتمد عليه، لا يجعله حجة هو في نفس هذا الحديث، لكنه يذكره ليشهد لحديث آخر. هذا ما قاله بعض المغاربة. قال ويكون قد سمعه في المذاكرة. يعني لماذا علقه وجعله شاهدا لم يحتج به؟ قالوا لأنه سمعه في المذاكرة. ماذا يعني المذاكرة؟ يعني يجلس اثنين من المحدثين مثلا، طريقة المحدثين قديما إذا أرادوا أن يذاكروا في الحديث يذكر أحدهم إسنادا والآخر يكمل المتن لهذا الإسناد، فيتذاكرون حتى يعلم كل واحد منهم ما الذي عنده من الإسناد ويتذكر، فتسمى هذه مذاكرة، ويكون فيها تساهل عن السماع، عن مجلس السماع. مجلس السماع يجلس الشيخ ويحدث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، واضح. أما مجلس المذاكرة لا، يتساهلون فيه قليلا. فلذلك قالوا هنا ما يسمعه في مجلس المذاكرة البخاري يقول فيه قال لي، ويعلقه تعليقا ولا يعتمد عليه بل يذكره استشهادا. طب الكلام كله طبعا دعوة، احتاج إلى بينة، من أين لهم البينة على هذا الكلام؟ قال ابن الصلاح وقد قال ابن كثير وقد رده ابن الصلاح، رد هذا الكلام ما قبله. قال بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. العرض طريقة التحديث التي كانوا يتبعونها في الغالب، يجلس الشيخ ويحدث الطلبة، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، والطلبة يكتبون أو يحفظون، هذا مجلس سمع. أما العرض فيجلس الشيخ ويأتي الطالب ويذكر له أحاديثه، فقلتم رحمكم الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، والشيخ يسمع وإما أن يسكت أو أن يقول نعم، هذا يسمى عرضا، يكون الطالب هو الذي يعرض أحاديث الشيخ عليه، هي الأحاديث للشيخ موجودة عند الطالب ويعرضها على شيخه. وأكثر ما كان يفعل ذلك الإمام مالك رحمه الله، كان تحديثه من هذا القبيل. أو مناولة، مناولة يعني يكون عند الشيخ الكتاب فيه أحاديثه ويناولها لطالبه، يكون أخذها من الشيخ مناولة. وهذه الطريقة، طريقة سماع الحديث بالعرض والمناولة، وإن كانت عند بعض أهل العلم أضعف من السماع، إلا أنها على مذهب الجمهور مقبولة. ولكن أيضا حتى هذا رده العلماء وقالوا هذا غير صحيح. ليش؟ لأنهم وجدوا أحاديث يقول فيها البخاري قال لي، ثم يرويها في موضع آخر أو في كتاب آخر بصيغة التحديث يقول حدثنا، إذن لا فرق عنده. فالصحيح إذن قال لي أو قال لنا أو زادني، كلها من قبيل المتصل، لا علاقة لها بالتعليق. هذا خلاصة الموضوع. قال ابن كثير وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. الآن موضوع ثالث لكن أيضا يتعلق بالمعلقات، موضوع حديث الملاهي خاصة هذا الحديث. حديث الملاهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حرى يعني استحلال الفروج يعني الزنا، ولبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف آلات الموسيقى. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه قال: وقال هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخه، لكن لما قال فيه وقال، قال ابن حزم هذا إيش؟ معلق وهو ضعيف، فضعفه ابن حزم، وبناء على ذلك أجاز المعازف ابن حزم. وكانت زلة منه، فصاحب الهوى يتعلق بزلة العالم، يتركون أقوال أئمة الإسلام من السلف في تحريم المعازف ويتعلقون بكلمة ابن حزم هذه. وابن حزم له شذوذ في علم الحديث وفي الأحكام على الأحاديث وعلى الرجال، وهذا معروف عند أهل الحديث، فلا يعتمد عليه إلا بالنظر إلى حجته، إلا بعد النظر إلى حجته هل هي صحيحة ولا هي مما خالف ما عليه العلماء فيها مثل هذه. هذا الحديث إن سلمنا بالتعليق وأنه معلق، فالحديث موصول عند غير البخاري في سنن أبي داود وفي مسند أحمد وغيرها من الكتب، موجود ومتصل بأسانيد صحيحة. فلماذا تركتم كل هذا وكلام الأئمة الذين صححوا الحديث وتعلقتم بابن حزم وكلام ابن حزم؟ لأنه الهوى، صاحب الهوى يتعلق بالمتشابهات ويترك المحكمات، هذه علامته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه علامته، يترك الأدلة الواضحات القويات المحكمات ويذهب يتعلق بالمتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى وله وجوه. هذه علامة أهل البدع، وقد فصلنا القول في المحكم والمتشابه، وهي مسألة مهمة جدا، في بداية شرحنا على نمعة الاعتقاد، من أرادها يذهب هناك. لكن الآن موضوعنا، ماذا يرد على ابن حزم في قوله بتضعيف هذا الحديث؟ قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال، أي ابن الصلاح، أخطأ ابن حزم من وجوه، ليس من وجه واحد، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت كلام لابن كثير: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، يعني متصل إلى هشام بن عمار وإلى شيخ هشام بن عمار أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. هذا كتاب الأحكام لا نعلم عنه شيء، الذي عارف أنه غير مطبوع، مفقود يعني. على كل حال، قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه. قال الإمام الألباني رحمه الله: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق، كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في المغني في حمل الأسفار، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها، ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه من غير ما حديث. ذكر ذلك في كتابه تحريم آلات الطرب. فلا يسلم أن هذا الحديث أولا معلق، لأن هشام بن عمار هو شيخ البخاري، وإن كان في الصورة ممكن أن يظن الظن أنه معلق. وإن سلمنا أنه معلق فهو موصول من طرق أخرى كثيرة تثبت صحته، فليس معنى الحديث أن يكون معلقا في البخاري أنه ضعيف، لا، بعد أن ننظر فيه ونبحث عنه عندها نحكم عليه إما بصحة أو ضعف، والحديث صحيح وقد نص على صحته جمع كبير من علماء الإسلام، منهم من ذكرنا من الصلاح عراقي بن تيمية الألباني وغيرهم، وهذا ابن كثير رحمه الله أيضا. انتهينا من هذا الموضوع، ننتقل إلى الموضوع الثاني المبحث الأخير. قال ثم حكى أي ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. نخلي هذا المبحث للدرس القادم كي لا نكثر عليكم، يكفيكم هذا اليوم، نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله ونختم فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله.